إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا بك نعوذ وبجنابك نلوذ. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 50 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى كتاب الصلاة، ووقفنا في الدرس الذي مضى أمام تمهيد بين يدي شرحنا لكتاب الصلاة، بينا في هذا التمهيد أهمية هذه الفريضة العظيمة الصلاة ومنزلتها، ثم بينا حكم تاركها، وعلمنا أن الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف ضعيف، والراجح ما ذهبنا إليه في الدرس الذي مضى من أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وقد سألني البعض عقب المحاضرة الماضية، قال: يا شيخ، علمنا أن المسألة فيها خلاف. قلت: نعم، وكما بينت أن الخلاف ضعيف، وأن الراجح أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة. ولهذا فإن في هذه المحاضرة نقف أمام أقوال أهل العلم في قضية تارك الصلاة وفي حكمه، وبيان الأدلة الواردة، حتى نكون على بينة من أمرنا. فمسألة حكم تارك الصلاة من مسائل العلم الكبرى التي ينبغي أن يعيها طلاب العلم، مسألة عظيمة عظيمة تنازع فيها أهل العلم سلفا وخلفا. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصلي. هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، يقول: تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصلي. وقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى: فاسق ولا يكفر، فاسق ولا يكفر. ثم اختلفوا، فقال الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله: يقتل حدا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يعذر ولا يقتل. إذن المسألة متنازع فيها، وما دامت المسألة من مسائل النزاع فقد أمرنا عند النزاع أن نرد الأمر المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أصل عظيم، عند النزاع يكون الرد إلى القرآن والسنة. أي أمر يتنازع حوله المسلمون لا بد من رده إلى الكتاب وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، سورة الشورى الآية العاشرة. وقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اسمعوا إلى الآية مرة ثانية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فأهل الإيمان عند النزاع في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور يردون الأمر إلى كتاب الله وإلى الرسول، إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته، وإلى سنته من بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفة أهل الإيمان عند النزاع. لماذا إخوتاه؟ لأنه عند النزاع كل صاحب رأي يعتقد أنه الصواب وما دونه خطأ، وكل يتمسك برأيه، بالضبط كما يحكي بعض العلماء قصة عجيبة، قصة بالمقص لا بالسكين. يعني ايه بقى بالمقص لا بالسكين؟ بيحكي قصة عن أولئك الذين يتعصبون لرأيهم ولا يردون الأمر لله ولا لرسوله حتى وإن كان رأيهم خاطئ متمسك به. فالقصة قصة شاب في الجندية في الجيش، يعني جابوا له بطيخ، عشان البطيخة الدلاعة، يعني سموها الدلاعة في المغرب والجزائر الدلاعة، جابوا له دلاعة احنا بنسميها البطيخ. فبيسألوا: البطيخة دي تتقطع بإيه؟ قال لهم: بالمقص. قالوا لا بالسكين بالمقص. هو يقول قالوا له بالسكين. فلما أصر على الرأي بالمقص إزاي بطيخة نعملها بالمقص؟ المهم مصرنا بإيه؟ بالمقص. فبدأوا يعذبوه ويضربوه عشان يقر بالحق بالسكين. لهم بالمقص يضربوا فيه بالسكين بالمقص لا بالسكين. سبحان الله. قالوا نغرقوا في المي، رموه في البحر وهو لا يجيد السباحة، سباحلاتنا كده ما بيعرف يسبح، فعمال ينزل ويقف يظلم بالمقص لا بالسكين، يروح نازل تحت المي، يطلع ثاني بالمقص لا بالسكين، يروح نازل ثاني بيموت، خلاص بيموت بيغرق. فراح عامل لهم ايديه كده شكل المقص وبيموت. بالضبط زي صاحبنا الاخ، اثنين معديين في طريق فشافوا شيء على بعد، يقول له هذا طائر، يقول له لا دي عنزة. يا سيدي دي طائر، لا يمكن دي عنزة. قال له طب نشوف، مسك حجرة وراح زقلها راح طارت. قال له عنزة ولو طارت فيش فايدة، عنزة ولو طارت. سبحان الله العظيم. فأحيانا يزين لك الشيطان أنك على صواب، طب ما تحتكم من القرآن والسنة وترجع لأهل العلم، يرد الأمر للنص عشان تستريح وتعلم فين الحق وفق الدليل، وفق إيه الدليل. فسبحان الله نجد الكثيرين من الناس يعادون أهل العلم مثلا في مسائل كثيرة جدا جدا ويصر على رأيه. حد يعادي أهل العلم اللي بينوروا العقول ويبصروا الإنسان ويوضحوا الطريق، يبين لك أدي القرآن قال الله تعالى، ودي كلام سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي كلام أهل العلم في المسألة. فالمؤمن حقا عند النزاع يعمل إيه؟ يرجع للقرآن وللسنة. طب عشان أرجع للقرآن والسنة، من يستطيع أن يبين لنا القرآن والسنة؟ أهل العلم. يبقى مسألة تارك الصلاة مسألة متنازع فيها، يبقى حكمها نعمل فيها إيه؟ نعود بها إلى القرآن وإلى السنة، وننظر إلى نصوص القرآن ونصوص السنة في حكم تارك الصلاة، ثم نبين الحكم من خلال أقوال العلماء مع النص. شوف النص بيقول إيه والدلالة منه إيه، ده اللي احنا عايزين نعمله الليلة. تعالوا نرد المسألة للقرآن والسنة حتى نكون على بينة من أمرنا. إذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، أي مسألة تارك الصلاة، خلي بالك قوي، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج من الملة. تعالوا نشوف الأدلة من القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة التوبة الآية رقم 11، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مرة ثانية، هذا كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تعالى في سياق الحديث عن المشركين فإن تابوا أدي شرط، وأقاموا الصلاة أدي شرط، وآتوا الزكاة أدي شرط، فإخوانكم في الدين. الله أكبر، كم شرط دول؟ طيب تعال معايا كده نشوف التفصيل كده. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط. الأول أن يتوبوا من الشرك. يتوب من إيه؟ من الشرك، أي الذي يشرك بالله تعالى ويجعل له الأنداد عشان يكون أخ ليا، لازم يتوب من هذا إيه؟ الشرك، يعني يوحد الله عز وجل أولا، يؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ليس له ند ولا صاحبة ولا ولد، أدي أول شرط عشان يكون أخي. طيب ما تبش من الشرك يبقى أخي؟ ليس بأخ لي، اسمها قوة الإيمان. يبقى أول شرط فإن تابوا، تابوا من إيه؟ من الشرك ودخلوا حصن التوحيد، أدي أول شرط. الشرط الثاني وأقاموا الصلاة. طيب ما أقاموش الصلاة يبقى أخي؟ لا ليس أخي، لأن ده شرط موجود في الآية عشان يكون أخ ليا في الإيمان لازم يتوب من الشرك ويقيم الصلاة. طب ما أقامش الصلاة، بانتفاء الشرط بانتفي ايه؟ الحكم. لسه واخدين الكلام ده لسه في الاصول ولا ايه؟ طيب ما اقامش الصلاة يبقى ليس باخ. طيب الثالث يؤتوا الزكاة، يؤتوا ايه؟ يبقى كم شرط دول يا جماعة؟ ثلاث شروط، توبة من الشرك، اقامة للصلاة، ايتاء للزكاة. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوة لنا، وهكذا. وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا إذا خرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون كفر. يعني الفاسق مرتكب الكبيرة هو أخ لي، واحد مسلم ولكن وقع في الزنا، هل تنتفي عنه أخوة الإيمان؟ الإجابة لا، هو برضو أخي، أخي ولكن عاصي ناقص الإيمان، ندعو له أن يتوب وأن يرضى الله عنه ويعفو عنه. مسلم وسارق، هل تنتفي عنه الأخوة؟ لا، السرقة كبيرة فهو عاص أو فاسق إلى أن يتوب فيتوب الله عليه، لكن السرقة لا تنفي الأخوة الإيمانية. إنما الشرك ينفي الأخوة الإيمانية، ترك الصلاة ينفي الأخوة الإيمانية، وهكذا كما جاء في الآية ترك إيه؟ إيتاء الزكاة، وده ليها تفصيلا نتكلم فيه الآن إن شاء الله تعالى. يبقى ده وجه الدلالة من الآية. يبقى الفسوق لا يخرج من دائرة الإيمان، احفظ كويس، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر بالكبيرة، بل مرتكب الكبيرة عندنا مؤمن ناقص الإيمان، ناقص إيه؟ الإيمان، ناقص بقدر معصيته وهو في المشيئة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما سئل على من مات مرتكبا لكبير ولم يتب منه كشرب خمر أو سرقة أو زنا إلى آخره، قال الشافعي رحمه الله من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يبقى داخل في إيه؟ في المشيئة، إن شاء عفى وإن شاء عذب سبحانه جل وعلا، لكن الكبيرة لا تخرجه من دائرة إيه؟ الإيمان، لا تخرجه من دائرة الإيمان. ولذلك رأينا الرجل الذي كان يشرب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤتى به إلى النبي فيأمر النبي بجلده ويرجع تاني يشرب الخمر ويجيبوه للنبي، فيؤمر النبي بجلده لدرجة أن النبي كان أحيانا يجلده بطرف ثوبه صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات أتي به فأحد الصحابة جالس فسبه، يعني أنت كل شوية كده تجلد وترجع تاني للخمر، فسبه شتمه يعني. فماذا قال له النبي؟ قال لا تسب، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتلى بمعصية معينة لا يخرج من دائرة الإيمان، ولكنه ينقص إيمانه بقدر معصيته، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واضح كده؟ طيب إنما ترك الصلاة كفر، لأن بتركها انتفت الأخوة إيه؟ الإيمانية، بخلاف كثير من المعاصي. اقرأوا كده الآيات مثلا
في سورة البقرة يقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. دلقى تتكلم إيه في باب القصاص، فلان قتل نفسا ماشي كده خلاص كده في قصاص ماشي، أو عفو مع الدية مثلا، فالقاتل ده مرتكب كبيرة عظيمة جدا، هل يخرج بها من دائرة الإيمان؟ الإجابة لا، بدليل قال تعالى: فمن عفي له من أخيه سمى إيه؟ أخي، ودي اسمها أخوة الإيمان، يعني ليس خارجا عن الملة، ولكنه ارتكب كبيرة عظيمة جدا قتل النفس، لكن لا تخرجه من دائرة إيه؟ الإيمان، بدليل قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله تعالى القاتل عمدا أخا للمقتول، مع أن القتل عمدا من أكبر الكبائر كما صحت الأحاديث بذلك، لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف العقوبات المتعددة دي، خلي بالك كده، فله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، واضح؟ طيب ايه كمان؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تقول لي استنى يا عم الشيخ الله يرضى عليه، خالدا فيها ولا يخلد في النار إلا الكفار ولا ايه؟ نقول لك حبيب قلبي الله يرضى عليك، الخلود هنا طول مدة، بدليل القرينة السابقة: فمن عفي له من أخيه شيء، هو سماه إيه؟ أخ، يبقى ليس مخلد. ثم كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، أن جهنم هي أولى دركات النار، أولى دركات إيه؟ لأن النار دركات، تعرفين كده ولا لا؟ يعني سبع دركات بعضها فوق بعض، أول دركة جهنم، وهذه أعدت لعصاة الموحدين، أعدت لعصاة الموحدين، يعني اللي ارتكبوا الكبائر وما شابه ذلك من أهل التوحيد، فين أول دركة لهم؟ هذه الدركة كما ذكر ابن القيم الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: سيأتي يوم على جهنم تصفد لخلائها من الناس، يعني كلهم يخرجوا إيه؟ منها بالشفاعة. ادخرت شفاعتي دعواتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. يبقى الخلد هنا في جهنم، وجهنم إيه؟ هتفضى من اللي فيها، يعني معناه طول مدة هيكون آخر اللي يخرجوا إذا قتل عمدا، واضح؟ بدليل: فمن عفي له من أخيه إيه؟ عشان لما تقرأ الآيات دي، لأن الخوارج ضلوا السبيل ليه؟ أخذوا بظاهر بعض النصوص دون أن يجمعوا النصوص الواردة في المسألة كلها، فراح خد لك مثلا مثل الآيات دي، قال لك أهو يبقى الكبيرة بتكفر ما دام صاحبنا قتل، يعني مرتكب كبيرة، ربنا قال عنه إيه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يبقى كافر، فكفروا بالكبير. ده الخوارج، ولم يجمعوا في المسألة الوحيدة جميع إيه؟ النصوص. عشان كده بقول دايما لطالب العلم: أي مسألة تتكلم فيها اجمع جميع النصوص الواردة أولا، حتى تتمكن من استنباط الأحكام وفق ضوابط الشرع. طبعا بتكون دارس الأصول وعندك قدرة على الاستنباط وإلى آخره، يعني لا يمكن هذا إلا طالب العلم المجتهد اللي عنده علم شرعي يتمكن من إيه؟ الحكم في المسألة، أما غيره فينقل عن أهل العلم، واضح؟ وليس هذا فحسب، كذلك في سورة الحجرات قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ده اقتتلهم وسمهم إيه؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى أن قال الله تعالى في نفس السورة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى القرية دي اللي صرفت الحكم الوارد في سورة النساء: فجزاؤه جهنم خالدا إيه؟ فيها، فبينت أنه أخ لي أو أخ للمقتول، ودي أخوة الإيمان، فكبيرته كبيرة عظيمة ولكن لا تخرجه من ملة الإسلام، لا تخرجه من ملة الإسلام. إذن نعود فنقول أن الآية في سورة التوبة وضعت شروطا ثلاثة للحكم بأخوة الإيمان فيما يتعلق بالمشركين. الأول فإن تابوا، أي تابوا من الشرك، الثاني أقاموا الصلاة، الثالث آتوا الزكاة. فأثبت له الأخوة بالشروط دي. إذا انتفت الأخوة، يعني خرجوا من إيه؟ من دين الله تعالى. وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، إذ لو كان فسقا أو كفرا دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية، كما لم تنتفي بقتل المؤمن وقتاله. فإن قال قائل: هل ترون كفر تارك الصلاة، هل ترون كفر تارك الزكاة عفوا كما دل عليه مفهوم آية التوبة؟ الآية صارت كم شرط؟ كلام جميل. الشرط الأول توبة من إيه؟ من الشرك. الشرط الثاني قامت. الشرط الثالث إيتاء الزكاة. أنت قلت ترك الصلاة كفر، طب معنى كده ترك إيتاء الزكاة كفر؟ تعالوا نشوف القضية بقى. بعض أهل العلم يرى ذلك، بعض أهل العلم يرى أن مانع الزكاة كافر، اللي يمنع زكاة المال حكمه عندهم إيه؟ كافر. طب الراجح إيه؟ ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة. استنى عم الشيخ، ما الآية هي صريحة؟ أيوة، لأن هناك نص في صحيح السنة اللي بنسميه القرينة صرفت هذه الكبيرة من الكفر المخرج من الملة إلى كبيرة من الكبائر. فين يا عم الشيخ النص ده بقى؟ حديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة التوبة، تفسير الآيات بتاعة مانع الزكاة. بتقول الآيات سورة التوبة، اقرأ كده معايا. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة الآيات من 34 إلى 35 بيبين عقوبة تارك الزكاة. واضح؟ يجي بقى النص في الصحيح حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري عشان تعرف القرينة اللي صرفت بقى منع الزكاة من الكفر الأكبر إلى كبيرة من الكبائر، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث أبي هريرة الوارد عند الإمام البخاري رحمه الله وغيره، ذكر النبي هذه العقوبة الواردة في القرآن سورة التوبة لمانع الزكاة، ثم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيله إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن الكافر كفرا مخرجا من الملة ليس له سبيل إلى الجنة. فلما النبي يقول لك ثم يرى، أي منع الزكاة بعد ما تؤتى بالأموال بتاعته كده اللي كان بيكنزها صفائح في نار جهنم وتكوى بها الجباه والجنوب والظهور ويعذب هذا العذاب الأليم، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن النص ده وضح المعنى في الآية، إن ترك للزكاة كبيرة من أعظم الكبائر وليست مخرجة من الملة. فنحن لا نرى كفر مانع الزكاة، ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة جدا، وإن كان بعض أهل العلم يرى ذلك. ولكن فيما يتعلق بترك الصلاة نعم لوجود النصوص، أما مانع الزكاة مرتكب لكبيرة عظيمة معاقب عقوبة شديدة ولكن لا يخرج من الملة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام البخاري: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة، فالسبيل إلى الجنة لمن؟ لأهل التوحيد فقط. أما الكفار فليس لهم سبيل إلى الجنة، فهم مخلدون في النار باتفاق. يبقى معايا واحدة واحدة كده. يبقى تاني، تارك الصلاة حكم وفق الآية كافر كفرا مخرجا من الملة. طب تارك الزكاة مرتكب لكبيرة من الكبائر. الدليل حديث البخاري بعد أن ذكر النبي العقوبة الواردة في مانع الزكاة قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة. يبقى ده أول نص احفظه كويس، سورة التوبة الآية 11 تبين أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة. احنا بنناقش الأدلة بس، اصبر معي حتى ننتهي. الدليل الثاني من القرآن في سورة مريم الآية 59 والآية 60 يقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نقرأ الآيات مرة ثانية. فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة، أدي واحد، وإيه تاني؟ واتبعوا الشهوات، أدي الثانية. فسوف يلقون غيا، والغيا العذاب الأليم، نسأل الله السلامة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فين وجه الدلالة هنا؟ من يستطيع أن يذكر وجه الدلالة في الآية على كفر تارك الصلاة؟ إلا من تاب وآمن، لأنه لو كان غير كافر ما كانش قال آمن، واضح؟ وجه الدلالة في الآية أن الله تعالى قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين إضاعتهم الصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين، غير مؤمنين. هذان دليلان من القرآن الكريم. ولو أردت الزيادة ارجع إلى سورة المدثر في قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. طب من المجرمون دول؟ يعني الكفار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يبقى المجرم اللي هو الايه؟ الكافر. طيب عن المجرمين ما سلككم في سقر، أول سبب ذكروا ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، كنا تاركين للصلاة. الله أكبر. وآيات كثيرة جدا في القرآن نكتفي بما ذكرنا ففيه الكفاية. طيب إلى السنة لنرى الأدلة منها. الدليل الأول ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أو كما قال النبي. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام كالتكليم أوتي جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل لفظة مقصودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني اللي يتركها وقع فين؟ في الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. هذا الحديث عند الإمام مسلم في كتاب الأيمان باب، خلي بالك، إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم 82 الحديث. طيب رقم 2، وعن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو كما قال النبي. حديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، وقال حديث حسن صحيح غريب. والنسائي في كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في من ترك الصلاة. والمراد بالكفر هنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين، ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأتي بهذا العهد فهو من الكافرين. حاجز يعني بين الإيمان والكفر اللي هو الصلاة، اللي يتركها بعد عن ملة الإسلام، يبقى دخل ملة إيه؟ الكفر، والعياذ بالله تعالى. الدليل الثالث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، أو كما قال النبي. الله، خلي بالك أوي يا جماعة، ده كلام دقيق جدا وبيان معتقد أهل السنة. لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، لأن الخروج عليه الفتنة تعم به والعياذ بالله تعالى، إلا أن ترى الأمة كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وبشروط، وبشروط واضح. طيب، فالنبي يقول ستكون أمراء، يعني فيما بعد هيأتي أمراء، وكأنه ينظر إلينا من خلف حجب الغيب صلى الله عليه وسلم، شوف بيخبرنا بالمستقبل. الله، والغيب لا يعلمه إلا إيه؟ الله، ولا إيه؟ ولكن الله جل وعلا يكشف بعضا من غيبه لأنبيائه ورسله، لقول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم، الآية سورة الجن. فالنبي يصف لنا ما يحدث لنا في المستقبل، هيجي بعد النبي أمراء، ها حالهم إيه يا رسول الله؟ خلي بالك، بص، تعرفون وتنكرون، تلاقي فيهم حاجات كده وحاجات كده، والعملية يا رب يسلم. فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، لأن عندما نقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإنجار، ليس معنى هذا تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، ده لابد أن ننصح لهم وأن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر بأدب النهي عن المنكر مع حفظ المنزلة، واضح، ونطيعهم إن وافقت أوامرهم الكتاب والسنة وشرع الله عز وجل، فإن خالفت لا نسمع ولا نطيع في المنكر وفي المخالفة. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إن ربما الأمير يأمرك بأمر فيما شق عليك وتعب وتكرهه، لكن وفق الكتاب والسنة لازم تنفذ فيما أحب وكره مدام بضوابط الشرع، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أمير بيقول لكم احلقوا اللحى، نقول له أيها الأمير اتق الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كفة تملأ صدره، وقال أعفوا اللحى، النبي قال أعفوا اللحى، وانت تقول احلقوا اللحى هنا ما نسمع لكش عفوا ولا نرضى على مخالفة الشارع. يجي أمير يقول لك ممنوع حجاب المرأة تمشي براسك، نقول له أيها الأمير اتق الله، هذا لا يجوز، ده فرض من فرائض الله عز وجل، لا نسمع لك ولا نطيع في هذا الباب. هنبتلى نبتلى ونصبر، هنمتحن نمتحن ونصبر. انت فاكر طريق الجنة سهل؟ سهل والله أبدا يا جماعة، طريق الجنة صعب قوي، كما يقول إخواننا بلدي يقول لك واعر، طريق واعر، طبعا واعر، في اختبارات وامتحانات وابتلاءات. ما القرآن قال لنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والعجيب يا جماعة أن دايما الابتلاء للدعاء والعلماء والرسل الأنبياء يأتي من من؟ من المقربين. منين؟ من المقربين. سيدنا نوح ابنه وزوجته، الله الله ابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. شوف الأب عايز له الخير، الولا مش شايف فين الخير، مش عايز يسمع لصوت الحق، ابنه. وده مين ده؟ رسول من أولي العزم. شوف ابنه لم يبصر الحق وأشرك شرك الأسباب، وكل لبيب بالإشارة يفهم. سبحان الله، الحق هو واضح، ولكنه تعمى عنه بصائر أهل الباطل، ما يشوفش الحق فيه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، يا ولدي شوف الأب الرحيم. الابن قال ايه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. زوجة نوح كفرت بالله الواحد، يا الله، والقرآن ضرب بها المثل، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله ايه شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن ابوه اعدى الناس للتوحيد، ابوه بيحارب التوحيد ويحارب الايمان، وابراهيم يدعو برفق ولين ويرفق معاه ويدعي له ويصبر عليه ويدعي وادعي لك وكذا وكذا. الأب سمع أساء الأدب، قال أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي. يقوم بطل سلام عليك سأستغفر لك ربي، ويستغفر ويستغفر إلى أن يأتيه الوحي أن الله ختم عليه سيموت كافرا. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه السلام. سيدنا موسى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، ها إيه كمان، والمقربين منه بنو إسرائيل هم اللي حطوا المعاناة والعقبات. يشوفوا الآيات، البحر انشق والنجاة، وفرعون قدامهم بيغرق أهو، وجند فرعون بمجرد ما يعدوا، اجعل لنا إلها كما لهم آله، يا أولاد الإيه؟ عايزين صنم يعبدوا، سبحان الله، لدرجة وربنا يتوب عليهم ويعفص، وبعد كده برضو تاني يروح عاملين عجل ويعبدوه، الله، لغاية ما رفع الله الطور فوق رؤوسهم، جبل الطور. يا أولاد الإيه؟ اقتلعوا بقى، الخير أهو والحق أهو، فين جبل الطور يترفع تاني؟ عشان الناس تآمن، سبحان الله العظيم. سيدنا عيسى عليه السلام عانى وعانى وعانى من قومه ومن بعض تلامذته، يا الله، المقربين. سيدنا النبي محمد، الله، عم أبو لهب، عم النبي، تبا لك يا محمد، يا الله، وتنزل سورة المثل، تبا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دي يا جماعة آيات إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما في أحد حارب الدعوة والإسلام إلا أخزاه الله. والله يا جماعة وأملي لهم إن كيدي متين. أبو لهب فين؟ مخلد في النار. أم قبيح زوجة أبي لهب، مش أم جميل، دي أم قبيح، كانت تعمل إيه؟ تغتاب النبي وتطعن في النبي وتسب في النبي وتحط الشوك في طريق النبي. فيمكن أقول لك وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فطريق الجنة صعب، صعب قوي. ما ليه؟ لازم تدخل الكير، كير الابتلاء، حتى تطهر وتنقب عشان تبقى صالح لهذه السلعة الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلازم تصبر بقى، يجي لك شوية مرض اصبر، يجي لك مش عارف ايه اصبر، ضيق في الرزق اصبر، مش عارف ايه اصبر، ها ابتلاء من اخوانك اصبر، ابتلاء من كده اصبر اصبر اصبر. ليه؟ لان ليك هدف واحد، ان اصل الى رسول الله محمد وادخل الفردوس الاعلى. يبقى لازم تصبر. اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الاعلى. شوف النبي عايز يعلمنا الهمة العالية. فاستعيد من بصره الله وبين له الله وأرشده إلى الحق وعمل به، أما الآخر نسأل الله السلامة له. اللهم أمين. فالقضية يا جماعة قضية صعبة، طريق الجنة ليس بالسهل، طريق الأنبياء والرسل طريق ليست مفروشة بالورود أبدا، فتجد العقبات والابتلاءات والاختبارات فانتبه. فهيجي لك أمراء على مر الأزمان يأمرك بكذا وينهوك عن كذا يبعدوك عن الشرع، تعمل ايه؟ لا تسمع ولا تطيع في المعصية، وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وتصبر ولا تخرج إلا أن ترى كفرا صراحا بواحا عندك من الله فيه برهان. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريئا ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا الصحابة يعني خايفين من الأمر، طب نخرج عليهم أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، مدام الصلاة موجودة وبيقيموا الصلاة وفتحين المساجد وما أغلقوش على المسلمين، ها والصلاة مقامة في بلادهم، ما تخرجوش عليهم. طب إذا ما صلوش وتركوا الصلاة، وصلت؟ يبقى ترك الصلاة كفر، إن هو منعنا من الخروج ليه؟ في وجود الصلاة. طب انتهت الصلاة، وصلت كده؟ طيب. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله أيضا من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو كما قال النبي. وخلي بالك إن المقياس العجيب ده يا جماعة، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. الله، الإمام العدل تجد الرعية تحبه وهو يحب رعيته ويرجو لها الخير، ده من خيار الأئمة. مش بس كده، وإيه كمان؟ ويصلون عليكم وتصلون عليه، يعني يدعون لكم وأنتم تدعون لهم. الله أكبر. شوف كده عهد الخلفاء ومن جاء من بعدهم، يعني في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل إن بعض الرعاة نظر إلى الذئب يرعى في وسط الغنم، أمر غريب جدا، ذئب يرعى في وسط الغنم، ده أمر عجيب، ذئب. فابتسم وقال: لعله ولي أمر البلاد رجل عدل، مدام الذئب يرعى مع الغنم في حكم بالعدل. فكان الرجل عمر بن عبد العزيز. الله أكبر. العدل تجد الرعية تدعي له ويدعي للرعية وخايف على الرعية ويحكم بالعدل. طب الشرار بقى من هم؟ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يعني تكرهوهم ويبغضونكم، وإيه كمان؟ وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله الجماعة اللي هم الشرار دول أفلا ننبذهم بالسيف نقتلهم نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. الله أكبر. رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم. ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى، لقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أرضاه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أو أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أو كما قال النبي الأمين. رواه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي عليه الصلاة والسلام منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، يبقى ترك الصلاة حكمها إيه؟ كفر بدليل النصوص. ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر، يعني ما في نص في الكتاب أو في السنة يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر أو يدل على أنه مؤمن، سبحان الله. وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه يمتنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة، لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام كما سنرى في درس الأصول إن شاء الله عندما نتكلم عن الخاص والعام والمطلق والمقيد وما شابه ذلك. فإن قال قائل أن لا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها، يعني مش ممكن النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة يبقى المقصود بها الذي جحد الصلاة وأنكرها، ممكن أن يقول لك كده الجحود، ما يقول لكش الكسل، الكسل ما فاسق زي ما يقول البعض. الإجابة على هذا: لا يجوز ذلك لأن فيه محظورين. الأول إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به، فإن الشارع جل وعلا علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود، ما قالش من جحد، قال من ترك، ووصف من ترك بالكفر، ولكن ما قال من جحد الصلاة. ومعلوم أن الألفاظ الشرعية مرادة بذاتها، لفظ الكفر مراد، وإلا لقال جحد، واضح، لكن قال ترك وعلق عليه الحكم، أدي الأول. ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها، فلم يقل الله تعالى مثلا: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة، قال لا وأقاموا الصلاة، ما قالش وأقروا، ماشي كده. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة أبدا، قال ترك الصلاة. وما قال النبي مثلا: العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة، فمن جحد وجوبها فقد كفر، ما قال النبي هذا، بل قال من تركها فقد كفر، تركها. ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كيف تكون لفظة ولا يراد معناها، واضح؟ يبقى ده عبث. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، كل لفظة مرادة بذاتها. وقال الله تعالى أيضا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل 44. الأمر الثاني اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم، اعتبار وصف هو الجحود ده لم يجعله الشارع مناطا للحكم. سبحان الله، علق الحكم على الطرد، ما علقوا على إيه؟ الجحود. فكيف تدخل أنت الجحود في أمر ظاهر بين؟ فإن جحود وجوب الصلاة موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه، صلى أم ترك. فلو صلى شخص من الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لا من شروط وأركان وواجبات ومستحبات، لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه، لكان كافرا مع أنه لم يتركه. إن واحد أدى الصلاة بشروطها ولكن منكرها، حكمه إيه؟ كافر. سبحان الله، تقول جحود، جحود إيه؟ علق على الترك، يبقى من تركها كفر، فيش حاجة اسمها جحود. فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح، وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة، أو كما قال النبي. والمتكاسل ترك عمدا ولا متركش عمدا؟ ترك عمدا ولا لا؟ مين اللي ترك غير عمد؟ الناس أو النائم، ده العذر. واحد نايم، النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. حضرتك كنت نائم ونويت تصحى صلاة الفجر عشان تصلي الجماعة وزبطت المنبه وكذا وكذا، رغم ده كله نم، ما أدركتش الصبح في الجماعة، أشرقت الشمس، كن فصلي وقتها، أنت وقت قيامك من نومك وقت أنت ذكرتها، فليس في النوم تفريط. أو واحد نسي، احيانا كده تكون مثلا انت في سفر او في مشوار او في عمل، العمل ضغط عليك قوي، او طالب بيذاكر عنده امتحان وعمال يذاكر، عدى عليه صلاه الظهر ومش مركز في المذاكره، نسي، اوب العصر بيأذن، ده ناسي، تقول له قوم صلي وقتها وقت ما تفتكرها، ماشي كده؟ احيانا بتحصل ما بتحصلش، تيجي انت مثلا اوبا صدق انا امبارح مش شيخ نسيت اصلي الظهر يا ابن الايه، نسيت قادر والله كنت مش عارف في سفر ومفكر ما صليت وما صليتش. طب قوم صلي دلوقتي، قوم صلي ايه دلوقتي. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر في ليلة على علي بن ابي طالب وفاطمة بنت رسول الله ليوقظهما للصلاة، قعد ينده النبي ما استيقظ، لم يستيقظ علي، ماشي كده؟ فبعدين يعني الامر بقى فيه يعني حرج من علي، فقال النبي: ليس في النوم تفريط، او كما قال النبي، ده انتوا حتى بتقولوا النوم سلطان، ده ايه؟ نائم. وبعدين حديث النبي: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. الله أكبر، وعن النائم حتى يستيقظ. فالنائم أو الناس ده معذور، إنما المتكاسل ده متعمد. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، حديث عبادة بن الصامت: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. وأيضا فإنا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة، لأن الحكم ده عام في جميع الفرائض. من جحد الزكاة حكمه إيه؟ كافر. من جحد الحج، جحد يعني أنكر، قال لك مفيش حاجة اسمها حج، الجحود يعني الإنكار وعدم الاعتراف. طب من أنكر الحج حكمه إيه؟ كافر. يعني من أنكر أي معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. فلماذا خصص النبي الصلاة؟ لو كان الأصل فيها الجحود ما كانش خصص الصلاة، لأن الجحود في جميع الفرائض إيه؟ كفر. لكن النبي خص إيه؟ الصلاة، فهذا دليل على لم يقتل الجحود. فمن قال بالجحود قوله غير صحيح. وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل، مقتضى الدليل السمعي الأثري هو مقتضى الدليل العقلي النظري، فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه الصلاة التي هي عمود الدين كما أخبر النبي؟ عقلا كده وفطرة الصلاة عمود الدين. طيب هل تقام خيمة بلا عمود؟ فلا يقام دين بغير إيه؟ صلاة. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها، فتركها مع هذا المقتضي، فتركها مع هذا المقتضي لا يبقي إيمانا مع التالي. في مسألة بقى مهمة جدا برضو تتعلق بهذا الأمر، فإن قال قائل ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة، أو أن المراد به كفر دون كفر أي دون الكفر الأكبر؟ ودي مسألة مهمة جدا جدا. أرى أن الوقت قد ضاق بنا وتحتاج هذه إلى وقت للتفصيل والبيان، فإن قدر بقاء كان اللقاء نقف أمام هذه المسألة، الرد على من يقولون أن ترك الصلاة كفر دون كفر، كيف نرد عليهم إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.